أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 62 إن شاء الله تعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان صفة عامة. نحن مع الوصية 6، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، بصفة خاصة. والحديث عن فوائد الصبر وتقسيماته ومراتبه وأحكامه، وذلك بصفة أخص في آخر ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة. كان الكلام عن فوائد الصبر، وأنه على سبيل الإجمال دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، وأنه يورث الهداية في القلب، وأنه يثمر محبة الله عز وجل وكذا محبة الناس، وأنه سبب للتمكين في الأرض، وأنه يؤدي إلى الفوز بالجنة مع النجاة من النار، وليس الفوز بالجنة فحسب، بل الدرجات العلى من الجنة. نسأل الله الدرجات العلى من الجنة، آمين. كما أنه يورث معية الله تعالى، إن الله مع الصابرين، والأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بمعنى قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين، ليكونوا أول الداخلين لجنة رب العالمين. كما أنه هو مظهر من مظاهر الرجولة الحقة، وأنه يؤدي إلى رحمات الله تعالى وصلاته وبركاته، فصلاة الله ورحمته وبركاته على الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وحول هذه المعاني المجملة كنا ندندن سابقا في الكلام عن الصبر من خلال القرآن والسنة والآثار وكلام السلف، كما ذكرنا نماذج للصابرين من الأنبياء والمرسلين، ومن الصحابة والتابعين، ومن العلماء المتقدمين، وفي إشارة للمحدثين. حديثنا عن الصبر من خلال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام ابن القيم كلام قيم، كلام ابن القيم كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون، وكلامه رحمه الله تعالى كلام مجرب أو كلام عارف، إنه يكلمك عن هذه القضايا لا مجرد علم يلقى وإنما إحساس يذكر. أشرنا إلى تقسيمات عن الصبر في أول الكلام عن الصبر بأنه صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المكروه أو الابتلاء، لكن هنا يزيد ابن القيم الكلام وضوحا وتفصيلا حين يقسم الصبر بعدة اعتبارات، فيقول: الصبر باعتبار محله ينقسم إلى ضربين: ضرب بدني وضرب نفساني، وهذا قد ذكرناه سلفا، لكنه زاد فقال: وكل منهما نوعان اختياري واضطراري، اختياري واضطراري. فهذه أربعة أقسام: الأول البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة، يقوم بأعمال ثقيلة ويصبر عليها باختياره. الثاني البدني الاضطراري، الاضطراري كالصبر على ألم الضرب أو التعذيب أو المرض والجراحات، وكذا الصبر على البرد والحر وغير ذلك، فهو في ذلك مضطر ليس باختياره. الثالث النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا، كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا، وذلك من جنس المعاصي والمخالفات. الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه، لك ابن محبوب وهو محبوس وأنت لا تملك إلا أن تصبر قهرا، فهذا نفساني اضطراري. إذن هذه أربعة: بدني اختياري وبدني اضطراري ونفساني اختياري ونفساني اضطراري. فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم، ومشاركة للبهائم في نوعين منها، وهما صبر البدن والنفس الاضطرارين، صبر البدن والنفس الاضطرارين، بل قد تكون بعض الأنعام أقوى صبرا من الإنسان، وإنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم لا في النوع الذي يخص الإنسان، فيعد صابرا وليس من الصابرين، بمعنى أنه مضطر لهذا الصبر شأنه شأن البهيمة التي تصبر على تحمل المتاعب والمشاق وحمل الأثقال. فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة. الإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالبهائم. فالإنسان من المخلوقات الوسط، بمعنى الملائكة مخلوقة بلا شهوة، كأنها عقل محض بغير شهوة، والبهائم مخلوقة بشهوة بغير عقل، والإنسان مركب من العقل والشهوة. فإذا غلب عقله شهوته صار عند الله كبعض ملائكته، وإذا غلبت شهوته عقله كان كبعض البهائم. والدافع والوازع على ذلك الصبر. فإذا غلب الإنسان صبر، غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين، وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم. قال قتادة: خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم، وليس له قبل تمييزه قوة الاختيار. فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه، فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر، وإذا تحرك سلطان العقل وقوي استعان بجيش الصبر. فهكذا يتميز الإنسان على سائر المخلوقات بالصبر. وباعتبار متعلقه، يعني ابن القيم يقسم الصبر باعتبار محله، هذا التقسيم، ثم قسمه باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام التي سبق بيانه: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والقضاء حتى لا يتسخطها. فأما الذي من جهة الرب سبحانه وتعالى فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان، له على عبده حكمان: حكم شرعي ديني، وحكم كوني قدري. حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. فالشرعي متعلق بأمره: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، أوامر. هذا هو الأمر الشرعي، والعبد فيه بالاختيار يفعل أو لا يفعل، خلقه الله صالحا لأن يفعل أو لا يفعل، فإن فعل أثيب وإن لم يفعل عوقب. وهناك حكم كوني قدري متعلق بخلقه: متى يولد، متى يموت، وقوع ابتلاءات لا دخل للإنسان فيها ما بين الولادة والموت، أقدار، هذه أقدار. فسبحانه وتعالى أجمل الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، حكم الكون المتعلق بالخلق والحكم الشرعي المتعلق بالأمر والنهي. وحكمه الديني الطلبي نوعان: بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله، إن كان المطلوب محبوبا فالمطلوب فعله، وهو في هذه الحالة إما يكون واجبا أو يكون مستحبا. الواجبات التي هي من جنس الفرائض، والمستحبات التي هي النوافل، ولا يتم ذلك إلا بالصبر، ولا يتم ذلك إلا بالصبر على الفرض وعلى النفل. أنت مثلا اليوم صائم ابتغاء مرضات الله، أيام قمرية وشهر شعبان، وسن فيه الإكثار من الصيام، ده نفل. سيأتيك بعد أيام إن شاء الله، اللهم بلغنا رمضان، رمضان فرض. لا شك أن الصيام فيه مشقة، أو كان اليوم طويلا، كل هذه مشقة، وأنت إن لم تصبر لن تصوم، لا فرض ولا نفل. انت وتتمشى في شوارع اسطنبول في رمضان ولا تحس ادنى شعور انك في شهر رمضان، كل شيء كما هو في غير رمضان، مطاعم، مقاهي، بلاوي، كله وفي تعمد لاظهار الجهر بالفطر، اللي قاعد في كافتيريا، واللي قاعد في مطعم، واللي متنبك السجارة، واللي بيشرب حاجات تانية، كله في رمضان. لا يعرفون الصبر ولا يعرفون الإيمان، فالصبر نصف الإيمان، أو الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. فمن أين يأتي الصبر مع عدم وجود الإيمان أصلا؟ والعلمانة لا شك أنها ضد الإيمان. بل المسألة الصيام على ما فيه من مشقة، والناس لا يصبرون عليه إلا من رحم ربي. الصلاة، الصلاة ليست فيها مشقة الصيام، لكن كم من المسلمين يصلون وكم منهم لا يصلون. لو سألنا المسلمين الذين لا يصلون هل ينكرون فريضة الصلاة؟ لا والله، ما تركوها جحودا وإنما تركوها كسلا. أهو الكسل ضد الصبر. لو عنده الصبر ما يقع هذا الكسل. المسألة مصيبة، حاجة على مستوى كبير قوي، يعني مش حتى المسلمين نصهم بيصلوا ونصهم ما بيصلوش، لا ده النسبة بالتزيد كنا نقول 80% وداخل على 90%. تخيل انقطاع صلة بالله، أمة تموت واللي بيصلوا انتوا عارفين ورسين، 10% بعد 90% مصلوش، والـ10% اللي بيصلوا 90% منهم يقال لا لأحدهم ارجع فصل فإنك لم تصل، أو يقال لهم ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصل، لأنه ما كان حال المسيء في صلاته أسوأ مما تراه في مساجد المسلمين. سبحان الله، مع طول الوقت الذي يمكن أن يمضوه في كل صلاة، ما شاء الله أول ما يسمعوا الأذان داخلين الجامع، ليه بيبقى قاعد على الكفتيرة برا الجامع أو قريب من الجامع، المهم كله داخل، ما بيكونش متأخرين زينا هنا. أنت نادر في مسجد الأتراك ما تجد مسبوقا، ما تجد كبير، ليه؟ مع الأذان كله داخل الجامع، وحرصوا على السنة أكثر من الفرض حقيقة، ازاي ما اعرفش. والمهم يخلص الاذان من هنا وتبدا بقى السنن، بس انت تتفرج كده لو بصيت شويه تتعب، كله طالع نازل طالع نازل، يعني حركات بهلوانيه وعدد من الركعات كثيره قوي. طب مثلا هو معروفه السنه القبليه ركعتين يا اربعه، ما بتخرجش عن كونها يا ركعتين يا اربعه، انما اني بيصلوا ده كله انا شخصيا مش عارف. وبعدين تقام الصلاة بوجود الإمام الراتب، ويصلي صلاة سريعة جدا جدا، وعلى الرغم أنها سريعة جدا إنهم أسرع منه، يعني ما الراجل سريع، هو أنت عاوز منه أكثر من اللي بيعمله إيه؟ بتصبر أنت عليه ليه؟ ليه أنت تسبق الإمام رغم هذه السرعة؟ طب أنا خليني بطيء وأنت سبقتني، يعني في وجه كده للموضوع، اما هو الشيخ بطيء فانا سبقت، انما ده هو سريع اصلا وانت ازاي بتسبقه؟ داخلين سباق. وبعدين لو حكمتها بالعقل، لما يخلص صلاه انت لا تستطيع ان تسلم قبله، فلماذا تسبقه اثناء الصلاه؟ هذا الذي يقال له، لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت، ففي سرعة. طيب خلصت الصلاة نقعد نقول الأذكار وصوت عالي وجماعة والكلام ده كله، تاخد قد كده ما تاخد من الوقت، خاصة اللي بيقول الأذكار رجل صوته حلو وصيط ويقعد يتغنى بقى بكل حاجة يقولها، ده انت ممكن تقول سبحان الله 33 وهو قاعد بيقول ايه جل الباقي كل انت قلت من خلصت 33 وبعدين وعديها زيها في الحمد وبعديها في التكبير وغايه لما يقول لا اله الا الله ويختم التلمية وبعدين ايه كده ولا حاجه عشان الدعاء ونسر بالدعاء ولا نجهر، وبعدين الامام يبدا يشتغل، كل ده وقت وفي طاعه ولكنها من جنس البدع، طاعه ولكنها من جنس البدع. يا أخي خليها طاعات صافية صافية، بس الوقت ده كله اللي لا أقل من نصف ساعة وداخل على ساعة إلا ربع، الفريضة ما تستغرقش منه 3 دقايق. ليه؟ بأي دين بأي منطق بأي عقل 3 دول لو بقوا 5 انت بتخرج من دائرة المسيء في صلاته إلى أنك راجل بتصلي صلاة تصح تصح أديت فيها ركن الطمأنينة. ولذلك يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ لكن مين اللي تصل الرسالة دي ومين اللي يحاول يستوعبها؟ وده كله برضه مرتبط بالصبر، ده كله مرتبط بالصبر. لو ما فيش صبر يبقى الصلاة سريعة، ما فيش صبر يبقى ما فيش صلاة، ما فيش صبر تلاقي الفجر، يعني حال المساجد في الفجر محزن، محزنة جدا، يعني لدرجة إنه مساجد كثيرة تجدها عاملة في الأربع أوقات وممتلئة، لكن في الفجر القليل النادر، لدرجة إنه يعني عالي يقول لهم هم أربع صلوات ولا خمسة؟ لما ربنا فرض علينا خمس صلوات مش أربعة. ليه؟ لأنه الصلاة اللي هي أفضل الصلوات الناس انشغلوا عنها برضه لعدم الصبر. هو ممكن يصبر على حاجات تانية لما يقعد كده سهرة طويلة قدام ملهياته وشهواته ورغباته، وبعدين يجي قبل الفجر ينام. عيوم ازاي؟ وده بيفكرنا بالجماعة الذكيرة، جماعة الصوفية، من بعد العشاء تبدأ الحضرة، تخلص في الساعة اللي قبل الفجر، بيكون عمله مجهود جبار، يعني ولا حتى خدوا مثلا تور في ساقية، ولا حصان في معركة، ولا لا حاجة، يعني تعب تعب غير عادي في الحضرة، واخدة من بعد العشاء لغاية قبل الفجر الساعة. أنا كنت بشوفه محدش قال لي، شفت بعيني محدش قال لي. فدول يعني سبحان الله صبروا على شيء مرتبط بالهوى والبدع والضلال، إنما على الحق على الخير على الدين على العبادة على الصلاة. فلذلك الإنسان إن لم يكن عنده الصبر على أوامر الله عز وجل فهو لا يؤديها. صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان، حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما مستحبا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر. وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة. هي أوامر ونواهي، في الأوامر إما واجب وإما مستحب، وفي النواهي إما محرم وإما مكروه، إما تحريما وإما كراهة. وذلك أيضا موقوف على الصبر، فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني فهو ما يقضيه أو يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها، ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، يعني الصبر فقط ولا مع الصبر يكون الرضا؟ المقام الأعلى. قال: وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما أنه مستحب، يعني الصبر فرض والرضا مستحب. فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور. هذا هو الدين، فعل المأمور. بتخلي بالك ما تبقاش المأمور اللي انت بتسمعها دي ولا كي انا عبد المأمور، لا مش هي دي. فعل المأمور أوامر الله عز وجل، وترك المحظور المنهية، والصبر على المقدور قضاء القدر.
هو عبد المأمور فضل يا
شيخ.
عبد المأمور، المأمور الأمر هو الله.
الأمر هو الله سبحانه وتعالى.
أو عبد المأمور يعني.
نعم عبد المأمور مش ماشي. إنما الناس بيقولوها بالطريقة إيه اللي هي جاهلية. إنه أنا عبد المأمور اللي يقول لي علينا أعمل. وماشي في الشرطة وماشي في الجيش زي السكينة في الجدول. يبقى أمور الدين وقواعده الكلية فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا، ولا تسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. تكليف في الإسلام لا يسقط في الحياة بذهاب العقل، كما في الحديث المجنون حتى يفيق، وقول من قال: إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب. وفي الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ويأتيك الموت في الأخير يسقط به التكليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ولا يسقط التكليف بشيء مما يهرف به الجهلة. جماعة الدراويش اللي بيدعوا علم الحقيقة وأنهم يعني عندهم معرفة ليست موجودة في الكتب ولا يدرسها الدارسون، وإنما يتلقفها القلب عن الرب، والحاجات دي تعد فيوض أبو حسين وأمثاله،
عارفين
كلام ده مش صحيح. لأنه يقول لك يجي شيخ طريقة وتلاقيه فترة معينة ولسه في عز شبابه يعني، وتلاقيه ما صليش، أصل الشيخ سقط عنه التكليف. طبعا ده أعوذ بالله هدم للدين باسم الدين. فالعبد لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا، ولا تسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر. قيام عبودية الأمر عاوز صبر، والنهي صبر، والقدر صبر. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر، ولا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. فالصبر متعلق بالأمور والمحظور والمقدور، بالخلق والأمر. وتقسيم آخر باعتبار تعلق الأحكام، وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به ينقسم الصبر إلى خمسة أقسام: إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. طبعا ممكن بدل كلمة محظور حرام أو محرم. فالصبر الواجب ثلاثة أنواع، فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواجبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. وهذه يعني جزء من التقسيمات السابقة. وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات أو الصبر على المستحبات. الصبر عن المكروهات أو الصبر على المستحبات. والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله. عندك من حقك وجزاء سيئة سيئة مثله، لكن المستحب في حقك فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أو ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المحظور فأنواع، أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت. الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت كالإضراب عن الطعام الذي يؤدي إلى الهلاك. لو إنه في إضراب للتعبير عن الرأي للمطالبة بحق وبراعي فيه إنه ممكن يأكل شيئا يسيرا خفية أو يشرب شيئا أو ما إلى ذلك بحيث لا يؤدي الهلكة، أهو تعبير من التعبيرات الموجودة داخل سجوننا المصرية. لكن إذا فعل إضرار يؤدي إلى الموت فهنا قد ارتكب محرما وأدى بنفسه إلى التهلكة. فالمحظور أنواع، أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. الله عز وجل حرم هذه الأشياء لكن قال فيها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. خلاص هو بيموت، هو يقول لك لا والله حتى لو مت، حتى لو مت ما انا واكل شيء من الميتة ولا من لحم الخنزير ولا شارب قطرة خمر. لا، انت مسموح لك، وان فعلت فيكون هذا من الصبر المحظور. ها هو هيصبر، قدرته على الصبر موجودة لكنه صبر محظور وليس مباحا. بس المشكلة كمان لو انه يعني استحلى الحكاية، بدل ما يأخذ قطرة واحدة يزيل بها الغصة لك يعني خليها كاس، بدل ما يأكل قطعة لحم من الميتة يدفع عن نفسه التهلكة خلاص نتغدى بالمرة ما يجدي أكسدي خلاص كده يعني. وهذا حال من يتعاملون مع الظلمة الآن، بدأوا بأنه يعني الضرورة تقتضي كده، والمصلحة مصلحة الدعوة أن احنا نبقى مع الانقلاب والانقلابيين، وبعدين استحلوا المسألة على الآخر. ما بقيتش مجرد ضرورة ولا مصلحة لهذا الحكاية. نسأل الله أن يثبتنا على الحق ونعوذ بالله من الفتن. فالصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بترك الموت. قال طاووس وبعده الإمام أحمد من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه، الدم حاجة فيها هلك يقول لك لا أنا راجل مش هفر، والهلكة دي قد تكون من سبع أو حيات أو حريق أو ماء للغرق أو كافر يريد قتله. أو ده لما يدعي إنه ده صبر فهذا صبر محرم محظور. إذا صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له ذلك. حاجة فيها فتنة لم تتضح له المسألة، أو دخل في معركة فصبر، يباح له ذلك كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بعينها، فيما لو وقعت فتنة مثلا، قال كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، وفي لفظ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا نوع من الصبر، هذا مباح. وأما الصبر المكروه فله أمثلة، أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. واحد يصبر على الطعام، يعني عامل ريجيم قاسي قوي وعنده قدرة وجلد صبر، بس تضرر البدن، يبقى هذا مكروه. وطبعا إن زاد إلى مرحلة التهلكة يدخل في الحرام. صبر عن الطعام والشراب واللبس، يعني يجي في عز الشتاء ويتخفف من الثياب مثلا فيتضرر ويصاب بالمرض، ويقول لا أنا صابر وأنا زاهد لا بالزهد ولا بالصبر. أو يصبر عن جماع أهله لغاية لما عرض نفسه للفتنة أو يعرضهم للفتنة، فهذا مكروه، وإن زاد عن حده فهو حرام. والثاني، مثال ثاني، صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. يعني هو ممكن يصبر، طيب وزوجته لابد يراعيها. الثالث صبره على المكروه، والرابع صبره عن فعل المستحب. يعني من ضمن الأمثلة اللي هي في الصبر إيه؟ المكروه. وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، خير بين فعله وتركه والصبر عليه. الصبر المباح هو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، خير بين فعله وتركه والصبر عليه.
صبر على المباح.
المباح والشيء اللي فيه تخيير، زي ايه؟ الرخصة ولا العزيمة؟ يصوم في السفر ولا يفطر؟ ما هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صوم إن شئت وافطر إن شئت، صوم إن شئت وافطر إن شئت، وهو في حالة صيامه هيبقى صبر هنا ايه؟ على مباح. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح. دي كأنها خلاصة قايلها ابن القيم، وما شاء الله ايه، هي من جنس اللي قلناه، يعني مش غريبة، لكن الطريقة نفسها الصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام، هو ترك الواجب، والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام، والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه بترك المستحب، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح. الصبر المحمود قسمه العلماء إلى أقسام، صبر محمود قسمه العلماء إلى أقسام الصبر، الصبر المحمود، احنا ذكرنا المحمود والمذموم
والمندوب.
فهنا الصبر المحمود للعلماء فيه اقسام، ذكر له ابن القيم ثلاثة انواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول صبر بالله، الاستعانة بالله، الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصبر، رؤية الله أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، أن صبر العبد بربه لا بنفسه، وهو كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر، إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله، أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض، أعراض وأغراض دنيوية. يعني يبقى يصبر لله لأنه ربنا بيحب كده، ولأنك تريد بذلك وجه الله وتتقرب بذلك إليه. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله عز وجل، مراد الله الديني منه، لأن القدر ما لهوش دخل فيه. يبقى الصبر مع الله دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامر الله ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين، وهو صبر الصديقين. وقسمه الماوردي إلى ستة أقسام فقال: فأول أقسامه وأولاها الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى الله عنه، لأنه به تخلص الطاعة، وبها يصح الدين، وتؤدى الفروض، ويستحق الثواب، كما قال ربنا في محكم الكتاب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وليس لمن قل صبره على طاعة حظ من بر ولا نصيب من صلاح. وهذا النوع من الصبر إنما يكون لفرط الجزع وشدة الخوف، فإن من خاف الله عز وجل صبر على طاعته، ومن جزع عن عقابه وقف عند أوامره. الثاني الصبر على ما تقتضيه أوقاته من رزية قد أجهده الحزن عليها، أو حادثة قد كده الهم بها، فإن الصبر عليها يعقبه الراحة منها ويكسبه المثوبة عنها، فإن صبر طائعا وإلا احتمل هما لازما، وصبر كارها آثما، فإن صبر طائعا، وإلا احتمل هما لازما وصبر كارها آثما. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأجور. فالقلم يجري في الحالتين، مع الصبر أنت مأجور، وفي الجزع أنت مأجور. الثالث يعني في تقسيمات الموردي: الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة، وأعوز نيله من مسرة مأمولة، فإن الصبر عليها يعقب السلو منها، والأسف بعد اليأس خرق، والأسف بعد اليأس خرق. وقال بعض الحكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل ما لم يخطر ببالك فلم تقله. اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل ما لا يخطر ببالك فلم تقله. كأنه لم يكن. الرابع: الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها، أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها، فلا يتعجل هم ما لم يأتي، فإن أكثر الهموم كاذبة، وإن الأغلب من الخوف مدفوع. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تحملن على يومك هم غدك.
لا تحمل.
لا تحملن على يومك هم غدك، فحسب كل يوم همه. الخامس: الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها، وينتظر من نعمة يأملها، فإنه إن أذهشه التوقع لها وأذهله التطلع إليها انسدت عليه سبل المطالب، واستفزه تسويل المطامع، فكان أبعد لرجائه وأعظم لبلائه. يعني يتطلع لما لا يستطيعه وما لا يدركه. وإذا كان مع الرغبة وقورا، وعند الطلب صبورا، انجلت عنه عماية الدهش، وانجابت عنه حيرة الوله، فأبصر رشده وعرف قصده. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ضياء، يعني والله أعلم أنه يكشف ظلم الحيرة ويوضح حقائق الأمور. السادس: الصبر على ما نزل من مكروه أو حل من أمر مخوف، فبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء، وتستدفع مكائد الأعداء، فإن من قل صبره عزب رأيه، واشتد جزعه، فصار صريع همومه وفريسة غمومه. وقد قال الله تعالى: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر. فهذه أقسام الصبر كما بينها العلماء وجمعها ابن القيم رحمه الله تعالى ورحمهم رحمة واسعة. ثم انتقل رحمه الله من الكلام عن أقسام الصبر إلى الكلام عن مراتبه، مراتب الصبر. ودرس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في غدنا بإذن الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. تم المقصود، وربنا المحمود والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا نور العلم، اللهم ارزقنا نور العلم، اللهم ارزقنا نور العلم، اللهم نور قلوبنا بحسن الفهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم فرج كروبنا وكروب إخواننا، وفك أسر إخواننا وأبنائنا. اللهم عجل يا ربي بفرج قريب ونصر قريب. اللهم واشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وقنا شر سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم ونور قبورهم وأنس وحشتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم.